فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى يفتيكم. أهلا بضيف ومضيف لقاءاتنا هذا البرنامج الذي يتجشم دوما الحضور معنا في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الملك سعود. أهلا بكم شيخ الكريم.
أهلا وسهلا حياك الله وحيا كل من يسمعنا.
إذن حيا الله شيخ الكريم حياكم الله حيا الله مداخلاتكم بعد الجزء الأول من هذا اللقاء. أعدكم بأن تظهر حينها أرقام الهاتف وأرقام التواصل. مشاهدية مشاهدات الكريمات حديثنا اليوم مؤلم حقيقة وبقدر إيلامه بقدر ما فيه من الإيمان الإيلام بقدر ما فيه من الأمل بوجود هذا الوزير وزير العدل الجديد بفتح آمال لموضوع حديثنا في هذا اليوم. شيخ الكريم تواصلت معي على مدى سنوات كثيرة جدا وخصوصا بعد يعني تقديمي بعض الحلقات واللقاءات في شأن الحقوق كثير من فتياتنا سواء كنا تزوجنا مرة واحدة أو لم يتزوجنا بعد يعضلن عن الزواج وقد يعضلن عن العودة إلى الزوج بعد طلقة واحدة طلاق سنة وربما يصار إلى التفريق بينها وبين زوجها لا لشيء إلا لأمور خارجة عن إرادتها. المقلق حقيقة أن تكون الولاية في يد أب ظالم لا يدري عن ابنته وربما يتعاطى المسكرات والمنكرات فلا يدري أصلا عقله ليس معه وأم غافلة ترى وتصفق وأيضا ربما تنتقل الولاية من الأب هذا إلى أخ وهو الأكبر فيكون ظالما. تقول إحداهن أذهب إلى المحكمة أذهب إلى رئيس المحكمة أذهب إلى القاضي فلا أجد إلا الصد وطلب ولي الأمر وأنا أعرف وأدرى الناس بولي أمري. أقول لها وأقول لتلك هذه وتلك هل لديك من بينة من دليل علي على يعني عدم أهليته أو ربما عدالته هذا الولي؟ تقول لا أملك شيئا ولا أستطيع أن أثبت عليه شيء من تعاطيه أو من شربه أو من تحرشه وللأسف الشديد. طبعا هذه الصور أرجو أن تكون نشاز شاذة في المجتمع. الصورة الأخرى لعضل النساء وهو مؤلم وما زال موجود للأسف الشديد يكون عضلها لقرابتها فلا تزوج لغير قرابتها. هذه الصور المؤنية المؤلمة هل الإسلام وحاشا يقر مثل هذه؟ ما التوجيه لمن يستمع إلينا؟ لعل الله عز وجل أن يكتب حلا بتوجيهاتكم وأظن أيضا الإخوة المسؤولون أظن بالإخوة المسؤولين خيرا وخاصة من والله الله عز وجل أمر المسلمين وزير العدل المبارك الشيخ وليد. تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن دين الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة وقد كفل لجميع الناس حقوقهم لو أنهم أخذوا بتعاليم الإسلام بشموليتها وليس بتفريق الإسلام بأخذ بعض وترك بعض. ونجد أن الإسلام كفل للرجل حقوقه وكفل للمرأة حقوقها وهذا تشريع من الله جل وعلا الحكيم العليم وهو يعلم ما يصلح البشر فما جعل للرجل القوامة على المرأة إلا والمرأة بحاجة إلى ذلك ولو أنها جعل حبلها على غاربها لم بنى على ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله كما نلاحظه الآن في العالم المنفتح
صحيح.
خاصة العالم الغربي حينما أعطوا للمرأة حقوقها بلا قيد ولا شرط. ويحصل من جراء ذلك من المفاسد ما يدمى له القلب، مثل، واسمح لي بهذا، قصة قصيرة جدا لكنها معبرة. رجل من هذه البلاد ابتعث هناك، وفي أثناء زيارته لأحد الذين يشاركونه في العمل وهو ضابط كبير أمريكي، وكان يلعبان في حديقة بيت ذلك الأمريكي، يقول: وإذ ببنت هذا الأمريكي تدخل مع صديقها وتحيي بتحية عابرة أباها وهي تمشي، ودخلت هي وصديقها إلى داخل البيت. فيقول: استغربت أن مثل هذا المنظر من أن الأب لا يتحكم في ابنته بشيء، ولم ينكر عليها مثل هذا الدخول مع هذا الشاب الذي لا يمت لها بصلة. لبث فترة، من المعروف أن مثل هذه الفترة يحصل فيها ما يحصل، ثم خرج. يقول: فأعدت عليه السؤال، يقول: فأخرج زفرات وقال: هذا الذي تراه بسبب القانون، القانون يحميها، وأنا لا أستطيع أن أنكر على ابنتي مثل هذا التصرف.
أعوذ بالله.
وأظن هذا ليس محل تساؤل ولا استغراب إلا لمن لا يعرف حياة الغربيين، أما من ذهب إلى هناك أو قرأ عنها فإنه يعرف أن هذه هي الصور التي تتوفر في ذلك العالم أو في تلك البلدان. إذن المرأة إذا ترك لها أمرها وشأنها فإنها قد تتصرف تصرفات طائشة لما جعل الله جل وعلا فيها من القصور الذي تحتاجه المرأة للجانب الآخر، وهو القيام بشؤون البيت وتربية الأولاد. ولا يمكن أن تكون المرأة مثل الرجل في عقلها وعواطفها وهلم جرى، لأن هذه العاطفة الجياشة الزائد عن الحد والقصور في جانب المآلات، هذا تحتاجه المرأة في بيتها. إذن المرأة بحاجة إلى القوامة، لكن هذه القوامة رشدها الإسلام بحيث إنها لا تطغى أيضا على حقوق المرأة. فإما أن يكون الولي الذي جعل الله له القوامة، سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو غير ذلك، إما أن يقوم بها على الوجه الأكمل، وإما أن تسلب منه. فهناك من يمارس هذه القيامة بشكل خاطئ، فربما وجدنا مثلا الأب يظلم ابنته بمنعها من الزواج. لماذا؟ لأنها عندها راتب
مثلا
فلو تزوجت فحرم من هذا الراتب.
يحق له هذا الشيء؟
لا، ما يحق له بطبيعة الحال. نحن نتكلم الآن من باب الإنكار
صحيح.
على مثل هذه التصرفات. أو ربما كانت ورثت مثلا من أمها مالا، ولو تزوجت سيذهب جزء كبير من هذا الميراث للزوج، والأب لا يريد أن يذهب هذا المال إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية. أو يريدها تبقى في خدمته، هو محتاج إلى خدمتها فلا يهمه أن لا تتزوج. وهذا أيضا نشاهده في من كان وليا غير الأب، بل الظلم من الولي غير الأب يكون أشد، مثل الأخ أو نحو ذلك. كذلك أيضا الأزواج، وللأسف ونحن عشنا في هذا الزمن فترة انتكاسة. يعني في السابق كان الناس يستنكفون أن يكون الرجل يأخذ من مال المرأة شيئا
صحيح،
فإما أن يعطيها هو زيادة على حقها، أو من العيب والعار أن يأخذ منها شيئا. لكن في هذا الزمان انتكست المفاهيم
صحيح.
حتى إن كثيرا من الرجال لا يريد أن يتزوج إلا بامرأة ذات وظيفة، وإذا كانت ليست في وظيفة فإن الإقبال عليها من قبل الرجال يقل بشكل ملحوظ. ولهذا تعمد كثير من الفتيات إلى الحرص على مواصلة الدراسة والحصول على وظيفة، لأن الوظيفة صارت الآن مرتبطة بمستقبلها في البيت. وهذه في الحقيقة ولدت أيضا إشكالات أخرى. فمن الرجال من هو ضعيف النفس، دنيء الهمة، فاقد الغيرة، ممكن يظلم المرأة ويشترط عليها أن تعطيه بطاقة الصراف ولا يجعلها تتصرف في مالها وهي التي تتعب في مثل هذا العمل. فصور الظلم التي تحيط بالمرأة كثيرة، لذلك إما أن يكون هناك تدخل من الجهات القضائية والجهات المعنية أيضا بمثل هذه الحالات، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية أو غير ذلك من الجهات ذات الصلاحية والتي يحق لها أن تتدخل في مثل هذه الحالات. فينبغي أن تدرس مثل هذه الحالات وأن يوضع لها حدود وضوابط وعقوبات أيضا عند أو لمن يظلم أو يتجاوز الحدود في مآسي لا نستطيع أن نذكرها، ولكن صور الظلم صحيح. متعددة، ليست فقط فيما يتعلق بالمال وإنما في أمور أخرى
كثيرة جدا.
نعم، فينبغي أو يجب على الجهات التي ولاها الله أمر المسلمين أن تسعى في ضمان هذه الحقوق. فالمرأة ضعيفة وقد يظلمها الرجل، ومع ذلك أيضا نحن نقول إنه يجب على المرأة أيضا أن تتقي الله وأن تقوم بالحقوق التي كلفها الله جل وعلا بها على وجه الأكمل فيما يتعلق بحق الأب وحق الإخوة وحق الزوج، لأن بعض الفتيات يمكن أن تكون عاقة بأبيها وهي ترى أنه هو الظالم لها، والأمر ليس كذلك. فلا بد من جعل نعم يكون هناك باحثون اجتماعيون يقومون على حل مثل هذه الإشكالات. تفضل.
أحسن الله إليكم. أستاذن في أخذ اتصالات ونعود إلى حلول وتوجيهات لولاة الأمر صلى الله عليه وسلم في غرب لهدها. أختي صفاء من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال، لدي مبلغ من المال لهذا الحول حاليا، فكم قيمة الزكاة هذا المال؟
طيب
كم هو؟
كم مقداره؟
4000 دولار.
4000 دولار، جيد. لك سؤال آخر في صفاء؟
لا
شكرا لك.
طيب. أبو نجيبها على طول.
لا لا
طيب.
أبو عبد الملك لأن خاف تأخر عليهم. أستاذك يا شيخ.
إيه.
يا خزي قطعنا حديثكم. أبو عبد الملك من السعودية أخي تفضل. يا شيخ مثل هذه ودنا التوجيه عام عشان يستفيدون كل اللي. معلمة أبو عبد الملك ولا ذهب؟ ذهب. شيخ الكريم اعذر لي أن يكون أتحدث من واقع تجربة، يعني أمارس التدرب على المحاماة وورت المحاكم دوائر أيضا القضاء، فرأيت شيئا يثلج الصدر من تعاطي وتعاطف أيضا القضاة مع الأخوات الكريمات. إنما أتأذن لي بأخذ صلاة ثم نعود بعد ذلك. من معنا يا إخوان؟ ذكروني اللي معنا يا إخوان. أختي أم منال من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتكرمين علي أختي الكريمة برفع الصوت والإخوة كذلك.
فضيلة الشيخ.
تفضلي. أرفعي الصوت يا أختي بس قليلا. أرفعي الصوت.
ألو واضح الصوت الحين؟
إن شاء الله
واضح الصوت؟
واضح
تفضل يلا.
أقول السؤال الأولاني، السؤال الأول شو معنى ومن يعتصم بالله واعتصم بحد الله، شو الفرق بين الأولى وبين الثانية؟
ومن يعتصم بالله واعتصم بالله.
السؤال الثاني يعني شو معنى الحياء من الله، يعني مثلا الإنسان يعني أحيانا يعمل معاصي وما يستحي من الله مع انه يعني هذا الخطا يعلم ان الله يرى، يعني مع ذلك ما يخاف يعني من الله، هل هذا هو الحياء؟ او الحياء مثلا يعني الانسان مثلا الله تفضل عليه نعم كثيره وانها نعمه الوجود في الحياه، ومع ذلك هالانسان يعني ما يشكر الله، يشكر الله لهذا النعم، بل بالعكس يتمادى في الفساد والانحراف يعني والطغيان في الارض. يعني ابغي افهم شو معنى الحياء يعني من الله. وفي توجيه يا فضيلة الشيخ، أبغى توجه يعني حد هذه مثلا الأعضاء اللي يمنعون
يعني زوجاتهم يعني إذا طلقنا منهم يعني من رؤية أبناء الأبناء والبنات. يعني أنا أعرف واحدة ثاني الأمرين منها شيء يعني الأبو حارم منهم يعني من 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 حارم الأم حارم يعني الأبناء يشوفون يعني أمهم والأم مسكينة بدقة يعني تبغى تشوف عيالها وهو يعني ما عندها. أقول توجه نصيحة يعني لها الأباء يعني يعني يخافون يخافون الله من هذه التصرفات يعني.
شكرا لك يا أختي منال. شكرا لك. شكرا لك. معنا أيضا أخ أو أخ أخ الأخ جيلان من السعودية. طيب يبدو عندكم مشكلة اتصالات اللي في السعودية. من انقطع اتصاله فليعد إلينا ونعود بالترحيب له أو به. طيب تأذنوا لي إخوان أساس تكمل الحديث هذا ثم ناخذ صلاة. لا ترفعون السماعة لأني والله يعني استحييت من شيء.
لا 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 بدل بالعكس الاتصالات يعني.
أمة الله من الجزائر. أختي أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خويا كنت كلمة عن موضوع تاع الخطبة والزواج. أنا أقدم شبكي خطبتي.
ارفعي صوتي يا أختي أمة الله.
أختي أمة الله لعلك ترفعين صوتك وتعيدين حديثك.
تقدم إنسان لخطبة دي دامت الخطبة منذ عام وتقعد خلى عني ما حط مشروع يعني هذا في هذا وريد الرقم للشيخ في أمور خاصة.
طيب أيها الكرام لعلكم تأخذون أختي رقم أختي. أختي أمة الله.
نعم.
عذرا
ضعي رقمك عند ال
سيأخذ الشيخ رقمك. أختي أمة الله.
نعم.
هذا شيخي الخطبة بماذا تعنين بها؟ هل مثلا جاء عقد الأنكحة وقرأ العقد بينكم؟
لا
لم يكن عقد.
نعم. طيب.
لك سؤال آخر أختي أمة الله.
لا
رقم
الشيخ.
سي يعني نعطيه إن شاء الله نأخذ الرقم نأخذ رقمك إن شاء الله ونعطيه الشيخ مباشرة. أخي جيلان.
عليكم.
أخوي جيلان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أهلا يا شيخ.
أهلا تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
انا كنت مضيع شويه في الصلاه والصيام.
ايوه
يعني متعاون فيها ولا انا تعبان ليا تضيع الصيام في الصيام يعني في رمضان يعني قبل ثلاث سنوات كذا كنت مضيع يعني الصوم يعني بعض الاحيان وبعض لا وقت ما صوم يعني اكثر شيء.
طيب ماذا عملت بعد ذلك؟
لا لا انا تعبت لكن ما عادي يمكن لي يعني سلكنا لان هذا اللي قضي يعني
طيب سؤال اخر
عندي ملاحظة لو سمحت.
تفضل.
الحلقة هذه سألت وين ذكر الشيخ انه يكون الحقد ولا غيره هي سبب انتشار السحر فهل العقد والغيره هي اللي بتخلي الانسان يمكن ان الانسان حقده وغيرته هو الذي يسحرك عن انه من سبب حقده وغيرته عليك يروح عند السحرة؟
انت تعني ما تحدث به شيخي يوم ان تحدث عن السحر.
أيوة
قال من أسباب السحر من أسباب سحر الرجل أو المرأة لغيرها أن الغيرة منها هكذا.
أنا أقصد يعني سبب انتشار قاسم من الغيرة من الشخص يعني لما يكون في شخص غير منك ويحقد عليك هو يعني يقدر يحقد منك ويحقد عليك يروح عند السعر يقول
لك سيعلق الشيخ. شكرا لك أخي جيلان. معنا متصل. طيب أرجوكم السماعة تبقى في مكانها هانئة. طيب الشيخ الكريم أعود حقيقة أنا من خلال جلوسي مع القضاة والله لا أشك فيهم ولا أشك أيضا في معالي الدكتور الشيخ الموفق وليد ولا غيره أيضا ورفاقه ولا وكلاء وزارة وأعلم حقيقة يقينا والمحامون ينظروني والمحاميات أيضا كريمات ولا يتدربن أنهن وأنهم متعاطفون جدا مع الضعفاء.
نعم
نتكلم عن الضعفاء سواء كان أبناء بنات
زوجات
حتى الأمهات وغيرها.
نعم.
والعضل طبعا أحد المشاكل هناك أيضا في الإرث وهناك قضايا كثيرة بحكم شيخ سلتكم وأيضا بالمحامين والقضاة وبحكم أيضا تدريسكم وربما أقمتم بعض الدورات وتخرج على يديكم ما شاء الله تبارك الله مجموعة من من ولي مثل هذه المناصب إن في الأكاديمية أو في الدروس في المساجد وغيرها. هل من توجيهات لولاة الأمر بالتعاطي الأمثل مع هؤلاء هذه القضايا فتح مثلا اتصالات أو خط ساخن مثلا لنصرة هذه القضايا الضعيفة لنصرة هؤلاء الضعفاء من الأولياء الذين بغوا وهم إن شاء الله نشاس شارف؟
لا، أنا أقول أنه ينبغي أن يكون هناك تلاقح بين بعض أجهزة الدولة التي تستطيع كل جهة أن تعين الأخرى. على سبيل المثال نجد مثلا في جهاز هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر قسم لمكافحة الابتزاز والابتزاز له صور متعددة، إما ابتزاز رجل أجنبي للفتاة حينما يتلاعب بها أو أحيانا يكون ابتزاز داخلي يعني من بعض أقارب
أفراد الأسرة.
نعم، بعض أفراد الأسرة. فمثل هذا الجهاز يعنى بهذا الجانب. إذا صار هناك تعاون وتعاضد بين وزارة العدل وهذه الجهة بلا شك أن هذا يمكن أن يفيد. على سبيل المثال ربما اتصلت المرأة مثلا بالأجهزة القضائية المعنية ولكن ليس عندها القدرة على الإثبات قضية أو شأن داخلي في البيت، كيف تستطيع أن تثبته؟ على سبيل المثال أفرض مثلا أن أحد أقاربها يبتزها يريدها في عرضها،
تستعين هنا بجهات القبض مثلا.
أي نعم. فإذا اتصلت بالجهات القضائية ينبغي أن يكون هناك تواصل بينها وبين هيئة المعروف النهي عن المنكر ويقول نحن نتكفر ويتواصلون ويأخذ
من يعلق الجرس فيه.
الذي يعلق الجرس حينما يكون هناك اهتمام من قبل كل الجهات. اتصلت هي بالهيئة، تتدخل الهيئة وتحاول أن تكتشف أين الخلل ثم تحيل الموضوع على الجهة القضائية أو تتواصل مع الجهة القضائية. اتصلت على الجهة القضائية تتواصل مع هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر لمعرفة أين الخلل إذا لم يكن عند المرأة القدرة والاستطاعة في الاتيان بالدليل. فكذلك أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كان هذا من صلاحياتها أيضا ينبغي أن تتدخل. أحيانا ربما احتاجنا فقط إلى الموعظة، يكون هذا من جهة وزارة الشؤون الإسلامية، ممكن يأخذون والله مثلا عنوان
أو مكاتب الإصلاح،
عنوان الولي أو مكاتب الإصلاح، عنوان الولي يتواصلون معه إذا أمكن. إذا خيف من تسلطه على المرأة أكثر وأكثر يكتفى مثلا يأخذ العنوان ويأتي واعظ في المسجد الذي يصلي فيه هذا الولي ويجعل كلمته تتعلق بالموضوع الذي تشتكي منه هذه الفتاة. ولما جرى
حقيقة أنا أتمنى حقيقة بحكم صلاتكم أيضا بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السند وأيضا حكم صلاتكم بالمشايخ هؤلاء أن توصلوا، وأيضا أسأل الحقيقة وأرفع هنا اقتراح، البرنامج يرفع اقتراحا كريما بصوتي ويضم صوته ويرفع صوته عاليا بتوجيه الشيخ الكريم إلى معالي الشيخين الكريمين الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأيضا لمعالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، هكذا؟
نعم
أيوه، وليد الصمعاني، بأن تكون هناك ورش عمل جهات لنصرة
دراسة أو هذه الأوضاع وإيجاد حلول لها.
نعم. إيجاد حلول، يعني كما ذكرت أيضا إحدى السائلات قضية منع الأولاد من الزيارة، منع الأولاد من الحضانة، منع الأولاد من كذا،
كثير هذا.
وستجدون صدقوني إذا علق الجرس ستجدون من إخواتكم وأخواتكم الغيورين وغيورات من المحامين والمحاميات من يبادر بنفسه وبماله لنصرة هؤلاء الضعفاء. وصدقوني أنا أقولها بصراحة يا شيخ الكريم وأسأل شيخ الكريم للإثبات، هذا الضعيف الذي بين أيدينا وفي وطننا ونحن نرى صيحاته ولو كان يسيرا، عددهم يسير الحمد لله لم تصل الظاهرة، نصرتهم ما أثرها على الأمة، ما أثرها على البقاء، ما أثرها على مستقبل هذه الأمة، مستقبل هذا البلد. وأيضا هذا
سبحان الله، اليوم تتصل بإحدى الأخوات كانت متزوجة من رجل أساء عشرتها فطلبت الطلاق فطلقها ولها منه بنت أولا، يبدو بنت فتزوج هو بمرأة أخرى وهي تريد الزواج وتقدم لها رجل كفر، ولكن أمها تمنعها من الزواج بحجة ماذا؟ أنك إن تزوجتي فسيأخذ الأب ابنته منك. طيب هل من المعقول أن تضيع هذه الفتاة مستقبلها في انتظار هذه الفتاة؟ يعني هذا ليس بالمعقول، أو لأجل هذه البنت، هذا ليس بالمعقول. طيب ما الحل؟ الحل يعني
أن تبقى عانسا،
أن تبقى عانسا، أو الأب إذا تزوجت سيأخذ ابنته. طيب ما المشكلة إذا أخذ ابنته هو أبوها؟ تقول إنه من خلال معرفتها بحاله لا ينفق
وسيسيء
عشرتها، والمرأة التي ليست أمها، يعني المهم سيكون الأثر عكسيا على هذه البنت الصغيرة. هذه مشكلة وتتكرر، لها صور كثيرة تتكرر فعلا. يعني نحن بحاجة إلى التدخل في مثل هذه الأحوال. لا شك أن الإسلام جعل للرجل الولاية على ابنته، ولكن إذا كانت هذه الولاية يساء استخدامها ولن يقوم بحقه كاملا، فينبغي أيضا يكون هناك أجهزة بحث وتحري وخدمات اجتماعية من قبل بعض الباحثين الذين يعرفون حقيقة مثل هذه الأسر ويتدخلون في مثل هذه القضايا.
فأذن لي الشيخ الكريم أن أذكر ملمحا مما أنا سبرت هذه القضايا في إذا أذنت لي في برنامج قضايات وفي عدة برامج حقوقية. سألت مجموعة كبيرة من القضاة، قالوا المعمول لدينا أن الحاضن، أن المحظون، أن الأحق بحضانة المحظون هو الأصلح له. قلت لهم بعض البنات الآن ما يتزوجنا لأجل هذا، قالوا لا، عندنا صور لفتيات تطلقنا وبقيت الحضانة معهن بعد زواجهن. أحيانا يضطر القاضي أن يحضر مثلا الزوج الجديد فيستثبت منه فقط، يراه ويقابله ويتثبت منه فتبقى في حضن أمها، سيما إذا أثبتت الأم
أو الجدة، أو بعض الجدات تقوم مقام الأم،
أم الزوجة.
نعم.
خاصة في دون السابعة، بعد السابعة في هناك تفصيلات.
نعم.
على كل حال شيخ الكريم، كونها تنحسر عن الزواج قد يعرضها لأمور كثيرة
جدا جدا جدا
شيخ الكريم،
خاصة حينما يتقدم يعني إنسان كف لا تريد أن تفوته. طيب. تعرف الزوج الآن يعني صار عزيزا.
معليش يا شيخ، الحديث قد يكون طال، لكن لعلكم شيخ تبينون أيضا المنهج الشرعي لما نراه من للأسف تصفية للحسابات بين الزوجين الأب والأم في الأولاد، فكل منهما يسب الآخر، وإن كان يعني المفروض أنهما تفرقا بإحسان، كل منها للأسف يسب الآخر عند الأولاد سواء كان بنين أو بنات، وأيضا يضار البنات أو الأولاد الأبناء لأجل أمهم، والأم تضار البنت لأجل أبيه. هل هذا من الشرع يا شيخ؟
لا والله ليس من الشرع، بل هذا عين الظلم وهذا عين قصور النظر. يعني لو كان الأب يقوم بحقه وواجبه الذي أوجبه الله جل وعلا عليه لا ما تصرف شيء من هذا التصرف، وكذلك الأم لا يجوز أن تتصرف شيئا من هذه التصرفات، والضحية مساكين هم هؤلاء الأبناء، خاصة حينما يكونوا صغارا في السن، والله حتى أحيانا الكبار في السن ينحرجون. ماذا يصنع في مقابل أمه وأبيه؟ لا يستطيع أن يحيف مع أحدهما ضد الآخر، ويؤثر هذا على نفسياتهم وعلى سلوكهم، ربما يتحول الفرد من داخل هذا البيت إلى مجرم، كله بسبب انعكاسات هذه الخصومات التي تقع بين الأب والأم.
أحصائكم. أختم بهذا السؤال عنا لي الآن، الفتاة والفتاة إن كان كبيرين عاقلين ويرى كل منهما أن كل طرف من أبيه وأمه اللذين تفرقا أنه مبغض الآخر ولا يريد أن يذكر لا سيرة ولا صفة ولا اسما، هل الشرع يبيح لهذه الفتاة والفتى أن يصل كل منهما دون أن يعلم الآخر؟
بل يجب، ليس يبيح.
يجب
عليه أن يصل كل منهما، لكن مراعاة لشعور
الآخر لا يطلعه،
يعني لا يطلعه على الزيارة أو المهاتفة أو ما إلى ذلك. نعم، يتصرف بعقل وحكمة.
طيب إذا كان حاضرا عند أحد الطرفين وسمع سبا من هذا الطرف للطرف الآخر وهو الآن في حرج، إن دافع قد يحنق عليه.
نعم.
من هو في معيته الآن.
نعم.
فهل عليه من جناح إن أنكر هذا بقلبه؟
ليس عليه جناح، لكن إذا استطاع أن يسدي موعظة ونصحا، خاصة حينما يكون بدافع الشفقة، يقول قد مثلا لنفترض أنها الأم تسب في الأب، قد تكونين ظلمتي يا أمه، فاحتسبي الأجر عند الله جل وعلا، لكن لا تذهبي أجرك بمثل هذا التصرف، فأنا والله أخاف عليك.
طيب
بمثل هذا الشعور لعلها ترعوي، لكن إن كانت يمكن أن تفسر هذا التصرف بأنه حيف وميول مع الأب فيترك هذا ويحاول أن يسلك طريقا أخرى.
طيب
مثل أن أنه إذا عرف أن أمه مثلا تستمع لمثل هذا البرنامج
مثلا
يتواصل مع أصحاب البرنامج يقول لعلكم تتكلموا في الموضوع الفلاني.
ممتاز. أرأيتم شيخ الكريم، أختم بها طالت كريم معلش بس الحديث طول العدو ولا أستظل يعني أستثمن وجودكم شيخ الكريم.
بارك الله فيك.
أرأيتم إن عمدت الفتاة وهي في مثلا معية أبيها أن تكذب على أبيها فتقول والله مثلا تقول إن والدتي تثني عليك وتمدحك وتذكر
جيد
وكذا العكس،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكاذب الذي يقول خيرا وينمي خيرا وليس كاذب الذي يصلح بين الناس.
الحمد لله.
فهذا ليس من الكذب المذموم، هذا بهدف الإصلاح بين الناس.
اللهم المستعان. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى. أطلنا كثيرا
أيضا بس احتراز بهذا، إذا أمكن استخدام التورية فهذا رقم واحد.
عطني مثال التورية شيء.
أي يعني نفترض مثلا والله أن الأم مثلا في مرة من المرات ذكرت مثلا حادثة وقعت مع الأب، وهذه الحادثة إيجابية يعني من باب السرد التاريخي مع كونها مشحونة عليه، لكنها ذكرت شيء، ممكن تقول لأبيها أي تقتنص هذه وتقول والله الوالدة تثني عليك. هو صحيح هذا جاء وفيه ثناء أو متضمن للثناء وهكذا.
الله المستعان. الله أسأل الله عز وجل أن يؤدم المعان بين كل زوج وزوجه، وأن يوفق مولياتنا جميعا بناتنا إلى الزوج الصالح، وأيضا شبابنا إلى الزوجات الصالحات، وأن يحنن قلب الأولياء سواء كانوا أباء أو إخوة كبار إلى من تحت أيديهم. صدقوني أنتم الآن في الدنيا أنفاسكم تتردد، والله ثم والله إن أخفيتم ما تكيدون أو ما تعملون أو ما تصنعون بمولياتكم فإن الله مطلع وسيحاسبكم أيما حساب إذا لقيتموه جل في علاه. أنا أقولها بصراحة مرارة، واتقي دعوة المظلوم، قد تكون موليتك تحتك ما تملك شيء، ضعيفة ولو كانت كبيرة في السن، لكن قد ترفع يديها بلا شعور فتدعو عليك فتخسر دنياك وآخرتك. يا أخي ما المانع أن تزوجها الكف الذي ارتضته مدام مرضيا في دينه وخلقه.
طيب اسمح لي نختم
تفضل
بقول الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وما جاء في تفسير هذه الآية من قصة معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والقصة في صحيح البخاري، وهذا يدلنا على هذه الحياة الكريمة التي حياها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتربوا في مدرسته، كيف أنهم جيل قرآني فريد فعلا، يسمع ويطبق ينفذ مباشرة، تنفيذ مباشرة. فمعقل رضي الله تعالى عنه زوج أخته من رجل، ثم إن هذا الرجل طلقها، ثم أراد أن
يراجعها.
فلامه معقل بأنه يعني أكرمه وزوجه إياها وأتحفه بها، ثم عمد فطلقها، ثم قال له والله لا ترجع إليك،
أعوذ بالله،
وحلف. فلما نزلت الآية وذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل، قال من الآن فلا.
الله
يعني تماما خلاص
استسلام،
استسلام وانقياد وإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نحن بحاجة في الحقيقة إلى مثل هذا الشعور والإقبات والإنابة، يعني نسمع مثل هذه الآية ونسمع مثل قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، نسمع الآيات التي تحرم الظلم، نسمع الآيات التي تحرم العقوق، والآيات التي تحرم قطيعة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم، والأحاديث الكثيرة التي جاءت في مثل هذه المعاني. طيب يعني نزلت لمن؟ سواء الآيات أو هذه النصوص الشرعية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت لمن وعلى من وماذا يراد بها سوى التطبيق، وأن نكون أمة فعلا يعني مؤمنة حقا وتعمل بمقتضيات هذا الإيمان.
الله المستعان،
نسأل الله جعل هداية الجميع.
الله المستعان. شيخ الكريم وردت لي رسالة سأعلق عليها من إحدى أخوات الكريمات وسأطلب منكم تعليقا عليها، إنما قبل الختام في هذا الموضوع بالذات سأتحدث إليك أخي الكريم وأذكرك بما ذكرنا به شيخنا الكريم أمس الشيخ عبد الله عبيد بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يعدم الرفق يعدم الخير كله. هكذا؟
نعم.
أيوة. يعني
من يحرم الرفق،
من يحرم عفوا كما قال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. بالله عليك، حرمانك لابنتك، موليتك، أختك من العودة إلى زوجها أو من الزواج ممن ترغب، ممن خطبها، من المرضي في دينه وخلقه، هل هذا من الرفق؟ يا أخوان اطلبوا نجاتكم في الآخرة، وما تدري لعل إحسانك إلى هذه ولو ساءت إليك، لنفرض أن هذه المولية أساءت إليك، ابنة، أخت أساءت إليك وقابلت إساءتها بإحسان، ترتضي ما عند الله، أتحسب هذا هينا؟ أتحسب أن الله غير مطلع؟ على كل حال نختم بهذا الحديث المؤرق حقيقة. هذه الساعي إلى الجنة تقول: أرجو أن تتكلموا عن المطلقة وأنها من أعف الناس ومن أتقى الناس، وأن تقلب الصورة المعوجة للأسف عند بعض الناس عندما رأى إذا سمع أن هذه مطلقة أنف منها، مع أنهن، أنا أشهد لهذا، ما طلعت ما سمعت بمطلقة ممن حولي وممن وبلغتني قصتها إلا أشهد بالله نقاء وصفاء وتقاء عجيب.
هذه الحقيقة من صور الجاهلية، يعني هذه توجد، يمكن أنا أقول أن من أخف المجتمعات مجتمعنا هنا في المملكة فيما يتعلق بالمطلقة،
وليس بخفيف يعني،
وليس بخفيف، لكن أقول يعني هناك صور، نعم هناك صور من الظلم في بعض البلدان إلى حد يقشعر لها البدن. تصور، نعم تصور أن بعضهم إذا طلقت المرأة لا يريدها أحد، وأهل بيتها يأنفون
ولا يقربونها،
ما يقربونها، لماذا؟ لأنها يعني بالإمكان أن تمارس الفاحشة ولا
يقبلها أو لا
لا, لا 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 يعرف أنها مارستها، لماذا؟ لأنها صارت يعني ثيباً. ليست بكرا صارت ثيبا فبالإمكان أن يعني هكذا يظنون ظن السوء، نسأل الله العافية، فبالتالي تكون محرومة من الزواج في كثير من الأحيان، من الذي يتقبلها إلا النادر. هذه من صور الجاهلية، وهذا مبني وللأسف على الظن السيء، نعم، وعلى اتهام العفيفات مثل هذا. أما بالنسبة لمجتمعنا فيوجد شيء من التضايق في شيء.
لا لا، تأذن شيخ سيدي مداخلة عجيلة عجلة، الوقت يدهمنا. ليس هناك خير البشرية خير منه عليه الصلاة والسلام.
نعم صلى الله عليه وسلم.
والله عز وجل سيختار لنبيه الأتقى والأحسن،
لا شك.
هل زوجاته عليه الصلاة والسلام
كلهن ثيبات مطلقة؟
كلهن ثيبات مطلقات
أو متوفى عنه، أي نعم، أو متوفى عنه أزواجهن إلا عائشة رضي الله تعالى عنها.
الله،
لم يتزوج بكرا غيرها،
وفي
يعني عشر زوجات، عشر زوجات كلهن غير
فيهن مطلقات، لا يكون واحد أرملات.
نعم نعم، فيهن كثير مطلقات.
طيب يا جماعة، مو معقول هذا، صدقوني، بعض المطلقات، والله مو بعض المطلقات، المطلقة التي ما يعني مارست الحياة الزوجية وعركتها تعرف قدرك تماما، ليس كغيرها. أنا أحث بالذات من ينوي التعدد ليكن منهجك منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي ابحث عن المطلقات ستجد جواهر مكنونات مصونات في بيوتهن، صلى الله عز وجل أن يعجل بزواجهن وأن يعفهن. طبعا هنا كلمة أخيرة يا أخواتي الكريمات أمهات الفضليات، ليس الزواج هو الحكمة والعلة التي خلقنا لها أو خلقتنا لها، أنتن خلقتن خلقتن خلقكن الله عز وجل لعبادته. الزوج قد يعيد لكن قد يكون سوءا وهو بالا، وقد تكوني طلقتي والله عز وجل مثلا قدر لك هذا خيرا لك ما تعلمين، ولهذا إن جاءك من ترضين الحمد لله، ما جاءك فأنت الحمد لله على خير وعلى فضل. وأدعو
الاحتساب حقيقة. يعني تحتاج الاحتساب
أيضا. وأدعو هنا الجهات المسؤولة في ظل هذه الحكومة الرشيدة، حكومة ولاية خالد محمد الشريفين، إلى الالتفات للمطلقات وإعطائهن أولويات في الضمان وغيره ومضاعفة المكافأة لهن. أسأل عز وجل أن يجبر كسرة من كسرت منهن بإيلام من مطلقها، وأن لا يضيع عليها صبرها عليه يوم إن كانت معه. صفاء من ليبيا سؤالها سؤال كثيرين وكثيرات، لم يؤدوا زكاة، تقول 4000 دولار يعني تقترب من 16000 ريال سعودي تقريبا.
ما علينا، هل عليها الزكاة؟ تكون الزكاة بالدولار أيضا،
بالدولار
أي تكون 100 دولار، 4000 زكاتها 100 دولار،
تقسم على 40.
نعم تقسم على 40.
أم منال من الإمارات سؤاله الأول تقول هم يعتصم واعتصموا بالله، هل فيه
نعم في فرق بين الآيتين. فقوله جل وعلا اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، هذا أمر بالتمسك بحبل الله جل وعلا. وقوله جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، هذا شرط وجوابه. فالشرط ما هو؟ من يعتصم بالله. الجواب ما هو؟ وهو جواب فيه مكافأة، فقد هدي إلى صراط مستقيم.
طيب انتهيتم إلى اعتصموا ويعتصموا؟
خلاص.
طيب نعم. الحياء لأني ما أشكرني الهدي المخرج يتكلم معي. الحياء من الله له صور كثيرة. المعاصي التي يرتكبها المسلم والمسلمة حتى في حال الخلوة، الانحراف الطغيان مع هذه النعم التي يوليها الله عز وجل تباعا، هل يعتبر من ارتكبها في ضعف أنه لا يستحي من الله أبدا، أو أن حياء ناقص؟
هذه من الإشكالات التي يقع فيها بعض الناس حينما يرى أن من وقع في معصية نتيجة ضعف إيمانه، قوة الدافع كدافع الشهوة ونحو ذلك، أن هذا ينافي مطلق الإيمان. هذا ليس بصحيح. فالإنسان قد يكون عنده أصل الإيمان موجود، ولكن قد يضعف فتطغى عليه الشهوة فيقع فيما وقع فيه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ماعزا والغامدية تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. ويعني في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. تعجب أبو ذر، صار يكررها 3 مرات. ففي الأخير قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهؤلاء لا يزال عندهم أصل التوحيد، قد يعاقبون على ما ارتكبوا من هذه الآثام، وأيضا قد يكون هناك بعض الحسنات والتوبة ونحو ذلك غير ذلك من المكفرات التي تغفر بها مثل هذه الخطايا ثم يدخلون الجنة. وأقل ما هنالك أنهم يكونون ممن يسمون الجهنميين، وهم آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة.
شيخ الكريم، هل من تقريب لهذه اللفظة العبارة الحياء من الله، قربوها للمستمع لنا، ما المراد بها؟
أي الحياء هو خلق يمنع الإنسان من الإقدام على القبائح ومن التقصير في حق الذي حقه. فهذا الخلق ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى مع الله جل وعلا.
الله.
ولا شك أنه يكون أيضا مع المخلوقين، لكن يعني الحياة كل الحياة أن تستحي من الله، من الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء. أما من كان جريئا ومقداما على المعاصي ثم يستحي من الناس فهذا عنده نقص في إيمانه.
وهنا الحياة يتجلى كثيرا في الخلاء، في الخلوة أكثر.
نعم، هذا يدل على الله. هذا يدل على صدق المراقبة، صدق مراقبة الله جل وعلا. إذا كان الإنسان يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه
يعني
يراك،
يعني مرتبة عليا قريب من الإحسان.
نعم، يعني ينبغي للإنسان أن يكون دائما مراقبة لله جل وعلا، يجعل الله نصف عينيه. فإذا استحضر الإنسان مثل هذه المعاني حجزته عن الوقوع في الآثام بإذن الله.
طيب أم منال من الإمارات أحسب أن أتينا على قضية الحرمان لأحد الزوجين من رؤية الأولاد، فلعلك تعذرينا بما تحدثنا.
يعني ما تحدثنا عن يكفي إن شاء الله.
إيه إن شاء الله. وقد وفقني الشيخ الحمد لله. حتى يقول والله أنك صادرت حتى رأي الشيخ. أمة الله من الجزائر تسأل عن الخطبة. رجل خطبها خطبة، فيعني جلست معه ورآها ورأته، وبعد سنة تخلى عنها بغير سبب هكذا. هل له هذا؟
على كل حال له هذا، لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة في أنه لا يكتفى فقط بالنظرة الشرعية. يعني بعض الناس النظرة ثم يكون هناك شيء من جلوس الفتاة مع الرجل، وهم إلى الآن ما عقد
ومهاتفات
نعم ومهاتفات،
ربما يمكن معها
شيء، يمكن كلام يعني لا يقوله الرجل إلا مع زوجته، وهو بعد لم يصبح زوجا لها وليست محرما له. فكل هذا لا يجوز، وينبغي أن تحذر منه الفتاة. غاية ما هنالك أنه يمكن أن يراها الرؤية الشرعية، ثم بعد ذلك له أن يقدم، له أن يحجم، هذه مسألة ثانية.
الإعلام صور للفتاة والفتاة أنهما أن لكل واحد منهما
أن يعيش مع الآخر فترة، يعني حتى
يقول أدرس أخلاقه.
أي نعم.
تخرج معه وتهاتف.
هذه النظرة الغربية.
هل يجوز؟
هذه النظرة الغربية، يعني في الغرب يعني واحدة اشتكت لأحد المستشارين أنها يعني تزوجت برجل فطلقها، فقال كم المدة التي جلست معه قبل الزواج؟ قال 6 أشهر. قال أنت التي أخطأتي، 6 أشهر غير كافية، يعني 6 أشهر الآن وهو فجور وزنا ويرى أنها غير كافية، كان المفروض أن تخبر أخلاقه بمدة أكثر من هذا.
طيب نختم بهذا الاتصال من أبي أيمن أخي الكريم من الجزائر، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
كان لدي مبلغ من المال بلغ النصاب.
أيوة.
واقترضت مبلغا آخر واشتريت بالمبلغين سلعة قصد التجارة بها.
أيوة.
فهل يجب علي الزكاة في كل سلعة أم فقط في السلعة التي اشتريتها بالمال الخاص؟
طيب المال الذي بلغ نصابا،
أجل
المال الذي بلغ نصابا.
نعم شيخ.
هل ما هل الآن مضى عليه حول؟
مر عليه حول.
أيوة.
وأنت لم يمر عليه حول؟ لا لم يمر عليه حول.
إلى الآن ما مر عليه حول؟
ما مر عليه حول.
وتسأل عن الزكاة في كل
حوالي.
طيب سهل.
طيب أبو أيمن، من سؤال ثاني أبو أيمن؟ طيب يكفي يا أخوان لأن الوقت ما عاد يمدينا. يبني تفصيل. أنا أبو أيمن زلكر فتح لي مجموعة من الآفاق لأجل نسأل فيها الشيخ الكريم، وأيضا جيلان يحتاج إلى وقفات، نوقف الاتصالات. جيلان من السعودية يقول طبعا الله يعفو عنا شبابنا ونحن ضعفاء يا شيخ، تمر علينا فترات ضعف وفتور، فربما يتكاسل الواحد عن الصلاة، إن فرض معين يتركه أو يؤخره كالفجر الله يعفو عنا أو عن بعض إخواننا العصر، وبعضنا يضيع ربما عدة فروض لأسابيع أو أشهر، كذا الحال الصيام، ربما يصوم بعض الأيام بعض الأيام ما يصوم، تأتيه نزوة شيطانية، كيف يصنع إذا تاب وآب أوبة نصوحا كما في أوبة أخي جيلة؟
بالنسبة إذا كان تاركا للصلاة، يعني الغالب عليه الترك بما يصدق عليها أنه تارك للصلاة، فهذا تكفيه التوبة، يتوب، والراجح أنه لا يقضي هذه الصلوات التي تركها لأنها قد تكون مددا طويلة. أما إذا كان يصلي ولكنه فرط في الصيام فعليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها. أما إن كان أفطر وهو تارك للصلاة فأتكفيه التوبة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جعلنا يتوب على أيدينا وعليه.
هذا اللي يعيد يا شيخ.
نعم.
إذا كان تاركا للصلاة ويصوم،
نعم،
فيحاول أن يقضي الصلاة.
إذا كان تاركا للصلاة ويصوم.
أيوة.
يصوم
يعني يصوم رمضان
وهو تارك للصلاة. لا هذا لا ينفعه الصيام.
آه.
طيب. إذا كان تارك للصلاة ويصوم فهذا لا ينفعه طيب. الصيام. لكن إن كان العكس يصلي ولكنه أفطر أيوة. من غير عذر فعليه أن يتوب
ويقضي.
هذا إن شاء الله تعالى يعني من باب الأحوط، وإلا بعض أهل العلم يقول حتى الصيام يعني. نعم لا قضاء عليه، لأنه لو صام الدهر كله لا يقضي معه
لأنه أفطره متعمدا،
لأنه مفطر متعمدا وأخذا بحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، ولكن الحديث راجح. ولكن الحديث ضعيف، والراجح إن شاء الله تعالى وهو الأحوط أن يقضي ويتوب. هذا نعم لا بد من التوبة، أهم شيء التوبة.
طيب إذا كان
إذا تاب عليه أن يقضي، ونسأل الله جل وعلا أن يتوب عليه.
إذا كان مضيع لأيام الصيام،
أما إذا كان قصد مضيع للصلاة
لا ما يدري كم عدد أيام الصيام اللي
يحتاط أطلع. يحتاط إذا شك هل هي شهر أو شهران فيقضي شهرين.
طيب بالنسبة لي إذا كان يصوم، إذا كان يترك الصيام مع أيضا تكاسل في الصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا نفس الحال،
لكن أيها الغالب عليه
الصلاة
مدام يصلي فيقضي.
طيب من تكاسل عن الصلاة مدة طويلة
طب ما صلى
يعني بين رمضانين
ما دام أنه يعني تارك للصلاة فهذا يعني
يتوب إلى الله ولا
نعم تكفيه التوبة وليس عليه قضاء. طيب
من يجد في نفسه حرجا حتى لو أنه قضى وحتى لو أنه صلى عفوا يعني تاب، وحيانا قد يعني يشعر أو يشرع في القضاء، هل النوافل والإكثار منها في المستقبل إن شاء الله تكون،
نسأل الله أن تكون كفارة له، الإكثار من الأعمال الصالحة عموما هو يحتاجه، كلنا والله نحتاجه لكن هو أحوج.
نعم. أبو أيمن طيب يتكلم عن الغيرة، يقول طبعا أحد المشايخ الفضلاء أظن الشيخ خالد الفخاد الفليج تكلم عن السحر وأسبابه الحامل عليه.
نعم.
فلا أذكر حقيقة أن نتكلم عن غيرة، لكن الغيرة غيرة الشخص من أخيه أو الفتاة من فتاة أخرى ربما تحملها على الذهاب إلى الساحل لتطلب منه سحرا، عمل سحرا لهذه، سحرا صرف أو غيره، هل يعني طبعا هو أنا
هذا حسد يعني
هذا
حسد بالحسد. نعم.
هل هذا يا شيخ يعني يعني مسامح فيه أنه مدام غلبته الغيرة خلاص؟
لا والله ما غير مسامح فيه أبدا،
والحسد
نسأل الله العافية
محاسب عليه،
يكون وقع في أمر عظيم قد يصل به إلى الكفر،
أعوذ بالله.
نعم لأن
السحر
نعم
لا الغيرة لا وحدها أو الحسد،
ما هذا هو، إذا كانت الغيرة أو الحسد ستحمله على الكفر نسأل الله العافية، فمن الذي يعذر بهذا؟
طيب إذا كان دون الكفر إنما لا يجد غيرة
حتى السحر يعني يعني هو أصلا شو مثل ما قال الله جل وعلا حتى يقول إنما فتنتم فلا تكفر، يعني ما يمكن يسحر الساحر إلا وقد وقع في الكفر.
طيب على الشيخ الكريم، الغيرة التي يجدها طبعا غيرة فطرة يا شيخ، الغيرة فطرة تجد الطفلان
الصغير ينبغي أن نسميها بالتسمية الصحيحة.
أيوة.
هي ليست غيرة وإنما حسد. الغيرة مثل غيرة المرأة من المرأة هذا شيء، وأما أن يكون مثلا أخ من أخيه فإنه يحسده في مثل هذه الحالة.
طيب شيخ الكريم أبو أيمن من الجزائر سؤاله هو تدرون يا إخوان تعطون ثلاث دقائق بس، أبو أيمن من الجزائر يقول عندي مال بلغ نصاب لكنه ما راح عليه الحول، اقترضت مبلغا مكافيا له مساويا له وبدأت في التجارة، اشترى سلعة ليتاجر بها. هنا طبعا من حين بلغ نصابا نقول يحسب الحول ولا متى يحسب الحول عشان يطلع الزكاة؟
نقول للأخ إذا حال الحول على هذا المبلغ أو بداية هذا المشروع الذي دخلت فيه فالمبلغ الأساسي الذي هو ملكك هذا فيه زكاة، كذلك الأرباح المتولدة عن هذا المبلغ وعن المبلغ الذي اقترضته،
الأرباح
تزكيها أيضا تبعا لهذا المبلغ الذي عندك.
طيب.
كذلك إن كنت سددت شيئا من المبلغ الذي اقترضته، أفرض أنك اقترضت مثلا 100,000 وفي غضون السنة سددت منها مثلا 10,000، صارت هذه 10,000 أيضا داخلة في رأس مالك. كل هذا فيه زكاة، لكن مثل هذه 10,000 قد يكون رأس مالها منذ أن سددتها، هذا إذا لم تكن تابعة للأصل، أما إن كنت سددتها من الأرباح فهي داخلة.
طيب في الأصل. الآن هو يبي يحسب الحول يعني السنة.
نعم.
متى يحسبه؟ من صيرورة ماله من
وجود المال عنده من وجود المال عنده، يعني لنفرض أنه امتلك المال مثلا في شهر 6 وابتدأ في العمل التجاري في شهر 10، صارت هناك 4 أشهر. بعض الناس يخطئ فيظن أن رأس أو أن بداية السنة تكون من شهر 10، لا، بداية السنة تكون من شهر 6.
من 6
أي نعم.
طيب لو كان 6 ما بلغ النصاب، لكن في شهر 7 بلغ النصاب،
منذ أن يبلغ النصاب. منذ أن يبلغ النصاب.
وسيأتي إن شاء الله في قابل أيام حديث أخي أبا أيمن وأيضا إخوة الكرام صفاء وغيرهم من الزكاة، سألوا عن الزكاة، سيأتي إن شاء الله حديث عن الزكاة مفصلا، وأيضا ما يقال حولها والأنصبة، وأيضا قضية النصاب عفوا، كيف يتعرف المسلم والمسلمة على نصاب الزكاة في المال الذي لديه. أختم هذا اللقاء وقد مضى على عجل بشكر جزيل بعد شكر الله جل وعلا لضيفه ومضيفه والذي يتجشم معنا الحضور دوما، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الملك سعود. شكر الله لكم.
شكر الله لكم أنتم كذلك.
إذن شكرا لشيخنا الكريم، شكرا لكم، ألقاكم على خير، ولنتعاون معا إلى إكمال هذا الوقف الذي ترونه على الشاشة ظاهرا في صورته وقف الأم، فنحن والله بحاجة إلى أن نقدم ليوم الدين يوم تشيب الولدان شيئا يقينا من وأيضا يظلنا تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا يوم أن يبلغ كل منا في عراقه مبلغه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.